بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 23.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق والشرح على أبيات صفة الجنة من الكافية الشافية المشهور بنونية ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على أنعم نعيم أهل الجنة وأقصى ما يجدونه من النعيم والجزاء الحسن، ألا وهو رؤية الرب الكريم جل في علاه. وانتهى بنا الكلام على ما ذكرناه أو مع ما ذكرناه من التوطئة والتقدمة لهذا الفصل إلى قول الناظم، وسنعيد الكلام على هذا لأهميته، وهي الزيادة قد أتت في يونس، تفسير من قد جاء بالقرآن ورواه عنه مسلم بصحيحه، يروي صهيب ذا بلا كتمان. تقدم أنه يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الزيادة هذه كما في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء أيضا الحديث عند الإمام أحمد، وقد جاء الحديث أيضا عن جماعة من الصحابة غير صهيب بن سنان الرومي رحمه الله تعالى، أعلى بعض أئمة هذا الحديث، والكلام فيه طويل. والمقصود هنا هو التنبيه إلى إخراج مسلم لهذا الحديث في صحيحه، فقد جاء في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وهذا لفظ الإمام أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم تثقل موازيننا وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، قال: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهذا الحديث كما قلت قد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وما يتفلسف به المتكلمون على هذا الحديث من الكلام على أن الزيادة من جنس المزيد، والتحكمات التي اخترعوها وابتدعوها ونسبوها إلى لغة العرب لا تمت إلى لغة العرب بصلة، وليس هذا محلا لنقض شبهاتهم في هذا الباب. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى قال بعد ذلك: وهو المزيد، كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإتقان، وعليه أصحاب الرسول وتابعوا هم بعدهم تبعية الإحسان. هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى أيضا الإشارة إلى تفسير قول الرب جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني في سورة قاف. وأن المزيد هو أيضا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وذكر أن هذا هو المنصوص عليه من تفاسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصديق، فإنه قد نص على الصديق وألحق به غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال: وهو المزيد، يعني الذي ورد في قول الرب جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها، يعني الجنة، ولدينا مزيد. ما المزيد؟ فسره كما قلت لك وكما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أبو بكر وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من حكى أقواله مسندة، الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره العظيم، وغيره يرويه عنهم وعن غيرهم أيضا. ولا شك أن تخريج مثل هذه الآثار والكلام عليها يطول، ولكن لم ينقل أيضا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أتباعهم أنه عارض في هذا المعنى. فقد جاء هذا التفسير عن الصديق كما حكى المصنف رحمه الله تعالى، وجاء عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن ابن مسعود وعن حذيفة وعن أبي موسى. وهو المحكي أيضا كما قال الناظم، وتابعوهم، وهم التابعون. وممن جاء عنه هذا إمام التابعين سعيد بن المسيب، وجاء أيضا عن الحسن، وجاء عن مجاهد، وجاء عن قتادة، وكلهم قد صح هذا عنهم رضي الله عنهم ورحمهم. وأيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناظم أن هذا الأمر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما قلنا هو المنقول عن التابعين. كذلك قال الناظم بعدها رحمه الله تعالى: ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن، ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان، وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. هنا ذكر رحمه الله تعالى من أدلة أهل السنة والجماعة في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أثبت لقاءه، والمقصود هنا الرؤية. ولو قلنا بأن الآيات قد جاءت أيضا أو جاء نظيرها في الكفار، فإن هذا محمول على الخلاف الوارد في هذا المعنى، ألا وهو: هل الكفار يرون ربهم؟ إن قلنا بأن هذا هو المراد أو بأن هذا هو المعنى كما قد قال ربنا سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. ويلقونه هنا الضمير عائد على الرب جل في علاه، كما هو ظاهر القرآن، كما هو ظاهر القرآن وكما دل دلت عليه آيات أخرى أخبر فيها الرب سبحانه وتعالى بلقائه، واعلموا أنكم ملاقوه إلى غير ذلك، حتى قال الناظم رحمه الله تعالى في الحادي: وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات يوم القيامة. وأحسب أن هذا أيضا تقدم معنا شيء منه. قال رحمه الله تعالى: هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان، وأعاد أيضا وصفها نظرا، وذا لا شك يفهم رؤية بعيان، وأتت أداة إلى لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان، وأضافه لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان. تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية بجنان، ما في الجنان من انتظار مؤلم واللفظ يأباه لذي العرفان. لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه هي حيلة يا فرقة الروغان، ما فوق ذا التصريح شيء، ما الذي يأتي به من من بعد ذا التبيان. لو قال أبين ما يقال لقلتم، هو مجمل ما فيه من تبيان. هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى دائر على قول ربنا جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية من أصرح الآيات التي استدل بها أئمة السلف رحمهم الله تعالى على أن المراد النظر إلى الرب جل في علاه. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا النظم غاية البيان بمباحث لغوية وتفسيرية، كما حرر القول أيضا في هذا المعنى في كتابه الحادي، وهو أن كلامه دار على لفظ النظر نظر، وأنها قد تتعدى بنفسها أو قد تتعدى بفي وقد تتعدى بإلى، وهذه هي وجوه التعدية في هذا الباب. لا تعرف العرب غير هذا المعاني، والعرب إذا عدت بالنفس أو عدت بالحرف فإنها تقصد إلى هذا المعنى وتفرق. وهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا عدي بنفسه فإن المقصود به التوقف والانتظار، كما في قول الرب جل وعلا: انظرونا نقتبس من نوركم. فانظرونا هنا بمعنى انتظرونا أو توقفوا أو ما شابه ذلك. وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كما في قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. قال ابن القيم رحمه الله: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية. ثم قال بعد أن ساق ما ذكرت، قال: فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وقد قد جاء عن الحسن رحمه الله كما عند الإمام عبد الله بن أحمد في السنة أنه قال نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فنظرت بنوره. والله جل وعلا فرق بين النظر بين النظرة وبين النظر، فالنظر الحسن والجمال والبهاء، وهذا مما يقع عليهم في تفسير السلف من الأثر بسبب النعيم والجزاء، والذي من أعظمه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا من أظهر الأمور وأوضحها. وقد رد الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى على جملة من التعسفات التي تقع في تأويلات المبطلين والمتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وذلك أنه قال تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية بجنان، فليس هذا التفسير أو المعنى المراد بقوله تعالى إلى ربها ناظرة أن المقصود به التفكر أو المقصود به الانتظار، وإنما المقصود به النظر بالعينين، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس للأبرار كل يراه رؤية العيان، كما يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وغفر له. ولا تعرف العرب أن النظر مع تعديته بإلى متجرد لرؤية البصيرة أو رؤية القلب أو علم القلب دون رؤية البصر، هذا لا تعرفه العرب. إذا أرادت علم القلب ونظر القلب وبصيرة القلب فإنها لا تعديه بإلى، وإنما تجرده وتعديه بنفسه، نظر في الأمر بمعنى تفكر فيه، وهذا نظائره كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من جادل فإنه لا محالة، فإنه لا محالة فيه ولا ينتظر منه فيه مقنع. وسيأتي الكلام أيضا على تفسيرهم أو بيانهم للرؤيا بأنها زيادة للعلم بالمعلوم، وتقدم شيء من الكلام على أهمية هذا الباب عند السلف. وأذكر أني ذكرت لكم أن الشافعي رحمه الله تعالى قال لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبد الله تعالى. والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى هنا أشار إلى قاعدة عظيمة متعلقة بتفسير القرآن وفهم معانيه، والتي يترتب عليها تدبره، وأن من أعظم إفساد هذه المعاني وإفساد التدبر والتفقه في ألفاظ القرآن هو إفساد لفظ الكتاب بتفسيره على غير المعنى الذي نزل أو الذي أريد به. لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يا فرقة الروغان. وإفساد لفظ الكتاب المقصود به ما يرجع إلى هذا اللفظ وهو المعنى، بمعنى أنه يعمد إلى تحريف معنى القرآن حتى لا يحصل منه المراد أو المعنى المراد، وهذا أمر ظاهر. فكثير من التفسير الفاسد الباطل الذي تمسكت به أهل البدع راجع إلى تحريفهم لمعاني ألفاظ القرآن، حتى وإن كانت اللغة في بعض الأحيان تسعفهم إلى الحمل على هذا الوجه، ولكنهم يعرضون مع هذا الوجه الضعيف البعيد المعرض عنه الغير المستعمل أو المهجور أو الذي لا يدل على مراد المتكلم الهوى والبدعة كما تقدم معنا غير مرة في بيان هذه المعاني. فإنه ما كل ما جاز لغة جاز حمله على المعنى الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى أو أراده رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق: تجد القرآن عند الجهمية جهميا، وعند المعتزلة معتزليا، وعند الرافضة رافضيا، وهكذا إلى ما غيرهم من ذكر من أهل الأهواء والبدع. ولهذا قال رحمه الله: ما فوق ذا التصريح شيء، ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان؟ بل يقول على جهة الافتراض والابتعاد عن المقالة: لو قال أبين ما يقال لقلتم هو مجمل ما فيه من تبيان. وهذه من تدرجات القوم وتترساتهم في رد نصوص الكتاب والسنة ودلالاتها، فإنهم يصطنعون قواعد ويفتعلونها في القبول والفهم، فيقولون: يشترط أن يكون الدليل قطعي الثبوت، ويعنون به الكتاب والسنة المتواترة، وربما قدموا على الكتاب والسنة المتواترة العقل كما ينص عليه المعتزلة، فإن دلالة العقل عندهم قطعية يقينية، ودلالة النص وإن كانت متواترة ظنية، وهذا مبثوث منثور في كتبهم يصرحون به، فيقدمون العقل على النقل، وهذا من مزالقهم. ولهذا لو جاء القطعي الذي يعبرون عنه بأنه قطعي الثبوت، وذكرت لك ما الذي يعنونه، مع إقرارهم بأن المتواتر نزر على شرطهم هم، فإذا جاء اللفظ من جهة الدلالة وكان هذا اللفظ قطعي الثبوت لانحرفوا به إلى أن يكون ظني الدلالة تخصيصا أو إجمالا أو تعميما أو إبهاما، بل إن منهم من قال بأن في القرآن ما لا يعرف معناه ولا يفهم. باطل هذه المقالة، باطلة هذه المقالة، عاطلة. ولهذا يقولون: هو مجمل ما فيه من تبيان، لم يقع لنا فيه البيان، ولم يتبين لنا مراد الله جل وعلا به. ولا يزال الناظم علينا وعليه رحمة الله يسوق جملا من دلالة الكتاب على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، فيقول: ولقد أتى في سورة التطفيف أن ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن، فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان، وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن، وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن، ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوا هم منهم على الإيمان وأثابهم نظرا إليه ضدما قد قاله فيهم أولو الكفران فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان إلى أن قال لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان يعني الرب سبحانه وتعالى. هذا من أعظم وجوه التفسير وأحسنها وأقومها سبيلا، وهو أن يتواطأ السلف رحمهم الله تعالى على تفسير آية في كتاب الله جل في علاه أو بيان حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر لنا من وجوه أدلة القرآن ما أشار إليه بقوله في سورة التطفيف، وسورة التطفيف هي التي تسمى أيضا بسورة المطففين، وهذا منه إشارة إلى قول الرب جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبين رحمه الله أن ما أغرق فيه الأصوليون من مباحث دلالات الألفاظ لا يستعملونه إذا جاء المقام مخالفا لأهوائهم وآرائهم وبدعهم وما تأصل في نفوسهم، فمع إغراقهم في الكلام على دلالات الألفاظ، ماذا نعني باللفظ، ماذا يعلونهم حتى باللفظ مع أنهم لا يقرون بهذا المعنى، يعني النص الكتاب أو السنة، هذا هو اللفظ، حيث جاء معك في كتب الأصول إذا قالوا اللفظ فإنهم يريدون الكتاب والسنة بغض النظر عن خلفية مذاهبهم وفهمهم لدلالة اللفظ، دلالة لفظ التي هي فعل بمعنى ملفوظ، فهم لا يقولون بهذا كما هو معروف من مذاهبهم في مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى. لكن المقصود هنا أنهم يستعملون هذا المعنى كما يستعمل الأصوليون أيضا لفظ الخطاب، ولا يرجعون إلى تحكيم لغة العرب في هذا اللفظ، ولا يستدلون بدلالته عليه. إغراقهم في دلالات الألفاظ وما يتعلق بمفهوم الألفاظ يعني المنطوق والمفهوم ربما استعملوه في العمليات والشرعيات والأحكام العملية مع أن اللفظ واحد، النص واحد. ولهذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى فيدل بالمفهوم، أي أن قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، من هم؟ الكفار. ما مفهوم هذا؟ ما المخرج بهذا المنطوق؟ المخرج به هو المفهوم، وهو أن المؤمنين يرونه، فقال فيدل بالمفهوم أن المؤمنين لا يرونه في جنة الحيوان. وهذا ما أطبق عليه السلف في تفسيرهم، وإن كان الناظم رحمه الله تعالى اقتصر على الشافعي وأحمد، إلا أن في طبقة شيوخهم من صرح بهذا المعنى كما هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ابن أنس، وقول ابن المبارك، وقول ابن عيينة، وهكذا جاء في طبقة من بعدهم كما ذكر الناظم رحمه الله الشافعي وأحمد، وهكذا جاء أيضا عن وكيع بن الجراح وجماعات من التابعين، آثارهم ونصوصهم مبثوثة في كتب التفسير المسندة وأيضا كتب العقائد كما تجده في كتب اللكائي، الكتب التي صنفت في صفة الجنة ككتاب أبي نعيم الحافظ وكتاب ابن أبي الدنيا وغيرها. فهؤلاء كلهم مطبقون متتابعون على أن قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أنه كما قال الشافعي لما حجب قوما بالسخط أو بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا، والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعادي لما عبده في الدنيا. وهذا تجده عند البيهقي في مناقب الشافعي. بل إن الناظم رحمه الله تعالى قال بعد ذلك: وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن. ما الذي يريده الناظم رحمه الله تعالى؟ يريد قول الرب جل وعلا: على الأرائك ينظرون. وهذه الآية من الآيات التي احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية لما ساق الأدلة على الرؤية، ذكر هذه الآية: كلا، ذكر هذه الآية: على الأرائك ينظرون. وقد استشكل بعض شراح الواسطية هذا المعنى أو هذا الاستدلال، وأن هذا الموضع جاء بدون أن يعدى بإلى، ولا إشكال في هذا، إذ إنهم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الأبيات التي تقدمت: تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية بجنان، ما هناك شيء ينتظر. فلم يبق إلا أن المقصود بقوله تعالى على الأرائك ينظرون أنهم ينظرون إلى الله جل في علاه. وبهذا استدل طوائف من أئمة التفسير، تجده في تفسير الحافظ ابن كثير، تجده كما قلت لك في ما احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، مما احتج به الحافظ ابن القيم، مما احتج به هنا في هذا النظم، مما احتج به أيضا أئمة السلف. ولهذا قال: وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الإيمان، يقصد قوله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى آخر الآيات. فهؤلاء المجرمون كانوا يضحكون من المؤمنين بالدنيا، فالمؤمنون يضحكون جزاء وفاقا عليهم في الآخرة. قال: وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن، ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوا هم منهم على الإيمان. وأثابهم نظرا إليه، يقصد قوله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون، ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران. فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشاني، يعني آية المطففين لله درك لله. ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان. سأقتصر على هذا الموضع في هذا المجلس، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.